بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضمن سلسلة المباركة، سلسلة ندوات الجامع الكبير التي هي تحت إشراف سماحة المفتي العام للمملكة حفظه الله ورعاه، محاضرة هذا اليوم عنوانها خطر تنظيم داعش وطرق محاربته، تستمعون إليها من فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن سليمان الرحيلي، فليتفضل مشكورا مأجورا لإلقاء محاضرته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إنه يسرني أن أجتمع بهذه الوجوه المباركة في هذا الجامع المبارك، في هذا المجلس العلمي المبارك، بحضور سماحة شيخنا ومعلمنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، متع الله به وأطال عمره في خير وطاعة. أيها الأحبة، إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، معلما وميسرا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، وجعله على صراط مستقيم يهدي إلى الله عز وجل ببصيرة وإحسان. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعثه الله عز وجل ليتمم صالح الأخلاق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأمره بجوامع الخيرات. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. وجعل أمته أمة الوسط والاعتدال، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأكمل له الدين وأتم به وعليه النعمة. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. وفهم الصحابة رضوان الله عليهم دين الله فهما سليما وعملوا به عملا مستقيما وجاهدوا في سبيل الله جهادا عظيما رحمة بالناس لإيصال الحق إلى الخلق. وفتحوا قلوب الناس قبل فتح البلدان ورأى الناس فيهم الخير والعدل والرحمة والإحسان فأقبلوا على دين الله أفواجا وانتشر الخير في الأرض وعمل الصالحون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن نبتت في الإسلام نابتة. ظنوا أنهم أفهم لدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضيأوا على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنابذوا الصحابة وتركوا علمهم وزكوا أنفسهم وأساءوا الظن بالصحابة ثم كفروهم وأعملوا السيف في رقابهم ورقاب المؤمنين بحجة أنهم حكموا بغير شرع الله وأضاعوا أموال الأمة. فخرج أوائلهم على خليفة المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهيجوا العامة على عثمان رضي الله عنه بحجة أنه يولي أقاربه ويضيع أموال المسلمين فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على دين الله. فافتتن بهم بشر كثير من عوام أهل الكوفة والبصرة ومصر فتمالأوا على ذلك وتكاتفوا فيه وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان. وحصل ما حصل حتى دخلوا على عثمان رضي الله عنه بيته وقتلوه على مصحفه. قال ابن كثير: ومضى رجل منهم على عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال: ما رأيتك اليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم. ثم اشتد أمرهم بالخروج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ووقع منهم ما وقع من شر مستطير. أولئك هم الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن شرهم وذمهم ذما عظيما وبين أنهم يخرجون في الأمة عبر تاريخها وخروجهم واحد في أول خروجهم في أول الأمة وفي آخر خروجهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومعلما ومحذرا صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي في آخر الزمان قوم سدداء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. وإن من قرون الخوارج في زماننا ما سمي زورا بالدولة الإسلامية في العراق والشام التي تختصر بداعش وتدعو المسلمين إلى الالتحاق بها ومبايعة أميرها، وهي ليست دولة بل عصابة، وليست إسلامية بل إجرامية، مقاتلة للناس في بلدانهم ما استقر لهم أمر وما صلح لهم بهم وما صلح بهم شأن. هم كأسلافهم لا تعرف لهم دعوة إلى الله ولا وقوف في صف الأمة في وجه عدو ولا سعي في خيرها، بل هم على امتداد تاريخهم وفي صفحة واقعهم اليوم خنجر في خاصرة الأمة، يوجهون جهدهم إلى حربها ويعطلون الدعوة إلى الله ويبغضون الإسلام إلى الناس ويشغلون الأمة عن خيرها في الدنيا والآخرة، ويفتحون على الأمة أبواب الفتن، ويحققون لأعداء الإسلام والسنة ما يريدون في الأمة. ولذلك لا تعجب يا أخي، لا تعجب من تخاذل أعداء الأمة في الوقوف في وجوههم، بل لا تعجب من دعمهم لهم، فهم خدام أعداء الدين والسنة. منهم من يعلم هذا ويأخذ ثمنه، وكثير منهم مستغلون وهم لا يعلمون. وإن هذا التنظيم المسمى بداعش شره مستطير وخطره كبير وضرره متعد على جميع المصالح لا يقف عند حد. وسأذكر نقاطا في خطر هذا التنظيم باختصار مراعاة للوقت. فمن خطرهم أيها الفضلاء أنهم غلاب القلوب على المؤمنين، والمعلوم أن من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، إلا أن هؤلاء الخوارج لا تجد في قلوبهم على المؤمنين إلا الغلظة وإرادة الشر بهم، ويكفرونهم ويحرصون على تقتيلهم، وعندهم شغف شديد بهذا ويتلذذون به كتلذذ العطشان بالماء البارد، ويستخلون نساءهم وأموالهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي الصحيحين في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا نعت سائر الخارجين، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل عن الخوارج: وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا في من ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب. انتهى كلامه رحمه الله. بل ويقتلون المصلين في مساجدهم بالأوهام التي في قلوبهم المظلمة، وذلك جرم عظيم يخالف الدين. فقد قال رجل: هو أصل الخوارج يا رسول الله، اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا إني لم أمر أن أنقب في قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين. وما يفعله هذا التنظيم في البلدان التي يوجد فيها صفحة شديدة السواد في هذا الباب، فهم حريصون أينما حبس على قتل المسلمين، على قتل أهل السنة، وعلى سلب أموالهم، وعلى سبي نسائهم، وعلى تبادل نساء المسلمين هدايا بينهم على أنهم نتبايا. وهذا يحدث في كثير من البلدان. حدثني كثير من الثقات أنهم في بلد من بلدان المسلمين عندما خرجوا كان الواحد منهم يمر بالشارع فإذا رأى فتاة أعجبت وضع عينه عليها ثم اختطفها إلى الجبل وأخذها سبية. وهكذا نرى هذه الأيام في صورهم وما ينقلون من مقاطعهم، نراهم يتهادون النساء سبايا بزعمهم، فإنهم والعياذ بالله لا يرضون إلا بإهانة المؤمنين وتقتيلهم والحرص على الوصول إلى مساجدهم والتفجير في مساجدهم. وما ذاك إلا خزي وعار لهم وخطر عظيم من أخطارهم. ومن خطرهم أيها الفضلاء أنهم لا ينصرون مسلما ولا يضعفون كافرا، فهم لا يحاربون الكفار بل يشتغلون بالذين ينتسبون للإسلام بحجة أنهم منافقون وأنهم مرتدون، فهم نواب عن الكفار في إضعاف المسلمين والإشغال عن الجهاد المشروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وليس ما يفعله هذا التنظيم في الواقع اليوم عنا ببعيد. أشغل المسلمين في سوريا وأضعفهم في حربهم مع عدوهم، وغزة تضرب بالنار وهم لا يفكرون في نصرتهم، وفي اليمن يقتل المسلمون أهل السنة وهؤلاء بأسلحتهم وقواتهم لا يحركون ساكنا. بل يفجرون ويدمرون أماكن أهل السنة، بل ويخططون أخزاهم الله لإضعاف الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. لا حقق الله لهم غاية ولا رفع لهم غاية. ومن خطرهم أنهم يقدمون على العظائم التي تأباها الفطر السوية وهم بها فرحون، ويتورعون عما هو أقل منها. من فضائعهم القديمة أن أوائلهم مروا بعبد الله بن خطاب من أرد ومعه زوجته وكانت حاملا، فأخذوهما وسألوا عبد الله عن بعض الأمور ثم ذبحوه، ثم أتوا إلى امرأته فقالت لهم: امرأة حبلى فاتقوا الله بي. فذبحوها وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها. وهم في هذا الأمر الفظيع مروا في طريقهم بخنزير بذمي، فضربه أحدهم بسيفه فقال له الآخر: مال ذمي ضربته بغير حق. فذهبوا إلى الذمي واستقطوه حتى رضي، ومروا بتمرات ملقاة فأخذ أحدهم تمرة فوضعها في فيه، فقال له أحدهم: مال لا تعلم من أين. فأخرجهم من فيه وأبقى. تورعوا عن هذه الأمور ولم يتورعوا عن قتل عبد الله بن خطاب، ولا عن قتل زوجته، ولا عن بقر بطنها. وهم في زماننا اليوم يفعلون ما فعله أوائلهم: ذبحوا أن يصوروه لتوثيق هذا الأمر أو لا يجوز لهم ذلك. لم يقفوا عند قتل هذا الرجل المسلم، ولكنهم وقفوا عند التصوير. جز أحدهم رأس امرأة بالسكين وأخذ يلوح برأسها، فاختلفوا هل يجوز له أن يمس شعرها وهي ميتة أو لا يجوز له ذلك. لم يقفوا عند مسألة قتلها، ولكنهم اختلفوا في مس شعرها بعد أن قتلها. بالأمس القريب رأينا صورة فظيعة تأباها الفطر، شاب من السعودية غرروا به، فلما ذهب إليهم ورأى حقيقتهم أراد أن يعود إلى بلاده، فأبوا عليه ففر منهم، فأدركوه فحكموا عليه وأوثقوه، ثم جعلوا الدبابة تسير عليه وهو حي بجنازيرها، وهم يضحكون ويكبرون ويهللون. إنهم قوم قد أعمى الله بصائرهم وتلوثت فطرهم. ومن خطرهم أيها الفضلاء أنهم يفتقدون العلم والعدل والمروءة وتضعف عقولهم، وهذه الأربعة هي التي تحجز الإنسان عن الشر. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: وأكثر مما يقتل اليوم، إنا لنقتل في اليوم من المشركين كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قتل المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: وفينا كتاب الله؟ قال: وفيكم كتاب الله عز وجل. قالوا: ومعنا عقولنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه ينتزع عقول عامة ذلك الزمان، ويخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال: ألا أحدثكم حديثا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا: إن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن. قال: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، فطر سليمة. استنكروا هذا الأمر. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا. قال: لا، إلا أنه ينزع عقول أهل ذاك الزمان، حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. فهؤلاء القوم ضعفت عقولهم وذهبت مروءتهم، ولا عقل عندهم ولا علم يوقفهم عند حقهم. ولذلك نراهم يجرؤون على قتل والديهم، وعلى قتل أقربائهم، وعلى قتل من عاش معهم، وهم لا يرون فيه إلا أنه لا يرى ما يرون. يرونه مصليا، يرونه صائما، يرونه للقرآن تاليا، غير أنهم لا يرونه معهم على باطلهم فيقتلونه. قد سمعنا ورأينا، قد سمعنا ورأينا من الصور من يقتل قريبه بدم بارد، والعياذ بالله. وما ذاك إلا لما ذكرناه، والعياذ بالله. ومن خطرهم العظيم أيها الفضلاء أنهم يتكلمون في الدين وبالدين من غير أصول صحيحة يرتكزون إليها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل عن الخوارج: وكانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه، ويستبدون برأيهم، ويتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. وهذا ظاهر جلي في هذا التنظيم، فإن شئت فانظر. إن الأمر الذي يتكلمون فيه ويدندنون حوله هو الحاكمية والحكم بغير ما أنزل الله. وإذا نظرت في كلامهم وكلام رؤوسهم فيه رأيت من الجهل العجب العجاب. أحدهم يكفر الدولة بقانون ونظام الجنسية ونظام المرور والسماح بالمياه الغازية والمشروبات الغازية، ويرى أن هذا لجهله من تحكيم غير شرع الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فهم يرون أنهم العلماء في الباب، وإذا أوردت عليهم النصوص رددوا عبارة لقنها إياهم شياطين الإنس والجن: هذا من المتشابه. كلما حاورناهم وأوردنا عليهم النصوص من الكتاب والسنة ما كان لهم من ملاذ إلا أن يقولوا: هذا من المتشابه. فإذا أوردت عليهم نصوص العلماء قالوا: هذا كلام علماء السلاطين، أو كفروهم. ناصحنا من ناصحنا منهم وجلسنا معه وأخذنا نورد عليه الأدلة، فقال: أنتم ممن تتبعون المتشابه، وأبى أن يستمع للأدلة. فقلنا له: ما دمت لم ترضى بالأدلة فلننقل كلام العلماء الربانيين في هذا الزمان، ننقل لك كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل. فقال وهو لم يحصل على شهادة الثانوية، قال والعياذ بالله مما قال، قال لعنهم الله: لا أكثر من هذا إلا هذا. جازاه الله عز وجل بما يستحق. فهم مع جهلهم يستبدون برأيهم ويبتعدون عن العلماء الربانيين الذين هم أمنة للأمة. وإن تأدب متأدبهم قال عن العالم: هذا عنده أخطاء في العقيدة. جلست مع شاب: والله يا إخوتي لا يحسن مسائل في الطهارة. وقد سألني عنها ورأيت أنه يكفر بالحاكمية، فقلت له: إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال في هذه المسألة كذا وكذا. فقال: الشيخ ابن عثيمين عنده أخطاء في العقيدة، وقد وقفنا على كثير من أخطائه، وقد وقفنا هكذا يقول على كثير من أخطائه. وهذا من أكايد إبليس مع جنوده في العادة، يقول لأحدهم: أنت أنت ومن مثلك، فقل فقد قال غيرك، ثم يلقي في قلبه الشيء وليس هناك سعة في العلم، فيطيع الشيطان ويقرر هذا على أنه من أصول أهل الإيمان. وهناك آخرون منهم يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا، وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فاتضحوا. ولأن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أتبع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلاله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج الأوائل: كان قصدهم اتباع القرآن، لكنهم لم يكونوا يفهمونه. ومن خطرهم أيها الفضلاء أنهم يفرقون الأمة ويتحزبون على هذا الخروج، ويرون ديار المسلمين دار كفر وحرب حتى مكة والمدينة، ويرون أن أماكن عصابتهم هي دار الإسلام. عن الحسن قال: شهدتهم يوم تراموا الحصى في أمر عثمان حتى جعلت أنظر فما أرى أديم السماء من الضهج، فسمعت كلام امرأة من بعض الحجر، فقيل لي: هذه أم المؤمنين، يعني أم سلمة. فسمعتها تقول: إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتسب. فهؤلاء فرقوا دينهم وفرقوا الأمة واحتسبوا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج الأولين: سموا دارهم دار الهجرة، وجعلوا دار المسلمين دار كفر وحرب. ويقول أحد منظريهم في هذا العصر عن ديار المسلمين: هي اليوم ديار كفر وإن كان أكثر أهلها مسلمين. فهم يرون أن ديار المسلمين كلها دار كفر وحرب، يستحل فيها ما يستحل في ديار الكفر والحرب، ولا يرون من دار الإسلام إلا أماكن عصابتهم. ومن خطرهم أيها الفضلاء أنهم يزكون أنفسهم ويطعنون في من هو خير منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المالكون، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وأن عليا ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين. وهكذا هم يفعلون اليوم. فهم يرون أن علماءنا وأن المسلمين في بلادنا وفي معظم بلاد المسلمين هم من أهل الحرب وفي دار الكفر والعياذ بالله، فيستحلون منهم ما لا يستحلون من الكفار الأصليين. ومن خطرهم العظيم أنهم يلهجون بالتوحيد، وأنهم الموحدون، وأنهم ينصرون التوحيد، فيغرون قصار النظر ممن لا يعرف حقيقة الحال، فهم لا يعرفون معناه الصحيح ويمكونه عن بقية أهل القبلة. فالتوحيد عندهم هو التكفير بغير علم ولا بينة، فتحقيق التوحيد عندهم تكفير الولاة جميعا وسبهم، وتكفير من لا يرى رأيهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تسمية أهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها، كما سمى الخوارج أنفسهم المؤمنين دون بقية أهل القبلة، فهم يرددون التوحيد ولا يعنون بالتوحيد إلا التكفير. ولذلك يقول أحد منظريهم: إن العامة في غير بلاد الجزيرة العربية الثالث في الجزيرة العربية، لأن توحيد أهل الجزيرة مضعضع مشوش. وما ذلك إلا لأن أهل الجزيرة يقولون بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، يحققونها ويدعون إليها ويعملون بها. لا ترى في الجزيرة شركا ولا ترى قبرا يعبد من دون الله عز وجل، لكن ما الذي أخرجهم من التوحيد عنده؟ أنهم لا يسبون ولاتهم ولا يكفرون ولاة أمرهم ولا ينهجون بالتكفير. أما العامة في غير البلاد السعودية، وإن كانوا يتقربون إلى أصحاب القبور وإن كانوا ينذرون إلى أصحاب القبور، أعني بعضهم، إلا أن توحيدهم عندهم صافي، لأنهم يلعنون حكامهم ويسبون حكامهم ويكفرون حكامهم. فهؤلاء الأغرار لا يفهمون من التوحيد إلا التكفير المطلق الذي لا ينضبط بضابط، وقد حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خطر هذا التنظيم أيها الإخوة أن فكرهم من أخطر أفكار أهل الأهواء، فهو يؤمي صاحبه ويطمس بصيرته ويلوث فطرته ويجعله مجتهدا في أن يسري هذا الفكر إلى غيره. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فهذا الفكر أيها الإخوة لا يقف عند حد، وكلما سار في التكفير كلما توسعت عنده دائرة التكفير، حتى قال أحدهم: لا أعلم اليوم مسلما على وجه الأرض إلا أنا وزوجتي ورجل في الهند. وقال لي أحدهم وهو من الذين نناصحهم، قال: يا شيخ، أتعبتني كثرة الغسل. قلت له: لماذا؟ قال: لأنني أكفر نفسي في اليوم أكثر من 100 مرة، ثم أغتسل بعد كل مرة لأعود إلى الإسلام. هذا الداء يسري حتى يصل الإنسان إلى أن يتشكك في إيمانه وإسلامه. فهؤلاء الخوارج، هؤلاء الطائفة، هم أهل الشك في دينهم وأهل الشك في دين من معهم. ينظر الواحد منهم إلى صاحبه وهو يخاف منه ويعتقد أنه قد لا يقوم على الإيمان. ومن خطرهم العظيم الذي يجب أن نتنبه له أنهم يركزون في دعوتهم اليوم على الشباب صغار السن، مع مزيد من التركيز على النساء لغلبة العاطفة عليهم، ويحرصون على استدراج هذين الصنفين بأساليب ماكرة تعتمد على أصول النفسية، بالضغط على نفسيات هذين الصنفين وعلى أنهم يتحملون أمانة هذا الدين، وأنهم سيسألون بين يدي الله إن لم ينصروا الموحدين بزعمهم، ويستغلون الأحداث لاستدراج الشباب إلى مواقعهم. فإذا جاءهم الشاب جعلهم بين أمرين: إما أن يشاركهم في باطلهم وشرهم وما يراه فيهم من الشر، وإما أن يحكموا عليه بالردة ويعدموه. يستدرجون المسلمين الجدد من أوروبا بزعمهم ويقولون: تعالوا إلينا، فإن وجدتم أننا نحكم الشريعة وأننا نتقي الله بقيتم معنا، وإلا رجعتم إلى بلداننا. فإذا جاءهم من يأتيهم أخذوا جوازه وحبسوه عندهم، فإما أن يكون معهم وإما أن يحكموا عليه بالردة ويعدموه. من ولاتها وعلمائها وعلى المجتمع وعلى الأقرباء بالكلام المعزول. فهؤلاء ألسنتهم حلوة تظهر الغيرة على الدين والتزام أحكامه، ولكن فعلهم يخالف ذلك. فهم كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، سيكون في أمتي اختلاف وفرقة يحسنون القول ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن خطرهم أنهم لا يكون بعهد ولا يشكرون نعمة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: الخوارج هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. في زمن علي رضي الله عنه عفا علي رضي الله عنه عن بعضهم وأحسن إليهم، فلما قتل علي رضي الله عنه أخذوا يكبرون ويهللون ويشكرون الله عز وجل على هذه النعمة بزعمهم، فلم يحفظوا له صحبة ولم يحفظوا له معروفا. وهكذا هم في زماننا لا يحفظون لأحد معروفا. ومن خطرهم الشديد أنهم يحرصون على ضرب مقدرات الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهم حرب على كل صالح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا باب طويل، أكتفي بهذه النقاط لأنتقل إلى الأمر الآخر وهو طرق محاربة هذا التنظيم. فينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن محاربة هذا التنظيم من الجهاد في سبيل الله، بل من أشرف الجهاد، سواء كان جهادهم باللسان أو بالسنان. فقد جاهد النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بلسانه ببيان صفاتهم والتحذير منهم، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم لو لقيهم لجاهدهم بسنانه. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: قتل ثمود. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر أنه لو لقيهم لقاتلهم حتى يستأصلهم. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على مجاهدتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية: فمن لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. وفي رواية: فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم. وقال علي رضي الله عنه: ولولا أن تقبروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ومحاربة هذا التنظيم مطلوبة شرعا من ولاة الأمر والعلماء وطلبة العلم والعامة. أما ولاة الأمر فإن محاربتهم لهذا التنظيم المنحرف تتجلى في نقطتين رئيستين. الأولى منهما الحرص على تحكيم شرع الله وإشاعة العدل، كما نرى في بلادنا المباركة حرسها الله عز وجل، فإن هذا واجب عليهم ويقطع الطريق أمام هؤلاء المفسدين في الوصول إلى قلوب الناس. والثانية مقاتلتهم ومنع إفسادهم وإعداد القوة اللازمة لذلك عسكريا وفكريا. وأما العلماء وطلبة العلم وما أدراك ما دورهم، فالواجب عليهم البيان والصدر بالحق ودعوة الناس إلى السنة وتحذيرهم من الأهواء المضلة عموما ومن فتنة الخوارج والاعتداء في التكفير والاستهانة بالدماء خصوصا، وبيان ضلال هذا التنظيم والتحذير التحذير منه بالأساليب العلمية الواضحة، فإن هذه وظيفة الوقت اليوم، وهي وظيفة العلماء في كل زمان. يقول الأكرم رحمه الله: رأيت قوما في حياة أبي عبد الله، يعني في حياة إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عز وجل، يقول: رأيت قوما في حياة أبي عبد الله كانوا لزموا البيت على أسباب من النسك وقلة من العلم، فأكرمهم الناس ببعض ما ظهر لهم من حبهم للخير، فدخلهم العجب مع قلة العلم، فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب، فيدفع الله ذلك بقول الشيخ: جزاه الله أفضل ما جزى من تعلمنا منه، ولا يكون من أحد منهم من ذلك شيء إلا كان سبب فضيحته وحث ما مضى من ستره. قال: فأنا حافظ من ذلك لأشياء كثيرة. فهذه وظيفة العلماء في كل مكان وفي كل زمان، أن يكونوا أمنة للأمة من هذه الأفكار الخبيثة. ومن واجب العلماء وطلبة العلم الحرص على جمع الكلمة وتقوية الجماعة والبعد عن الكلام المؤدي إلى الفرقة عن الجماعة والجرأة على إمامها تصريحا أو تلميحا، ولو كانوا يرون في ذلك الكلام حقا، فإن ما يترتب عليه من الشر أعظم مما يرجى منه من الخير. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: خطب معاوية فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فقال حبيب لابن عمر رضي الله عنه: فهلا أجبته؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: فحللت حبوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان، أي أني سكت لأن هذا الكلام سيؤدي إلى شر وفرقة في الجماعة، رجاء أن يكون سكوتي هذا سببا في دخول الجنة. فقال حبيب: حفظت وعصمت. ومن لم يعمل اليوم من العلماء وطلاب العلم فمتى يعمل؟ والواجب على الجميع الدخول في هذا الباب والوضوح فيه، ولا عذر لأحد في السكوت. فإنا وجدنا من بعض الشباب الذين ناصحناهم من اغتر بسكوت بعض من ينتسبون إلى الدعوة ويبرزون بين الناس عن بيان حال هذا التنظيم وأمثاله، وظنوه رضا منهم بهذا التنظيم. قال لي أحدهم وقد ناصحته: لو كان فلان، يعني أحد المشاهير، غير راض عن هذا التنظيم لتكلم وبين، فإنه لا يسكت عن باطل. وإنك لتعجب من بعض طلبة العلم الذين يتكلمون في كثير من الأمور القريبة والبعيدة التي هي دون هذا التنظيم وأمثاله شرطا على الأمة بكل وضوح. أما هذا الأمر فلا كلام لهم فيه، وإن تكلموا تكلموا بكلام مجمل لا يحقق المقصود ويمكن أن يحمل على معاني. فإلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى؟ والبعض منا طلبة العلم يسكت، وبعض العامة بسكوته يخدع. وماذا سيقول لربه إذا وقف بين يديه وسأله عن هذا الواجب العظيم؟ وأما العامة فإن الواجب عليهم في محاربة هذا التنظيم عظيم، وألخص هذا في نقاط. النقطة الأولى: الحرص على سلامة قلوبهم وقلوب أهليهم لولاة الأمر وللعلماء وللمجتمع مع الحفظ على ترابط الأسرة. والنقطة الثانية الحفظ على حسن اختيار الجليس، الجليس التقليدي والجليس المعاصر، وأعني بذلك وسائل الاتصال المعاصرة، فإن الجليس لا بد أن يؤثر في جليسه، والصاحب ساحب والمصاحب مقارب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافس الجير، فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن يهديك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافس الجير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وإن أخبر الجلساء اليوم وسائل الاتصال المعاصرة حيث يكر الشاب بنفسه مع أناس لا يعرفهم يزينون له الشر في باب الشهوات، وأخطر من هذا أنهم يزينون له الشر في باب الشبهات. يجلس الواحد منهم مع هذه الأجهزة يتعامل معها فيسقى السم قطرة قطرة. بل أيها الأحبة، إنهم وصلوا في مكرهم إلى استعمال وسائل الألعاب الإلكترونية التي يلعب بها الأطفال للوصول إلى الأطفال عن طريق مباشر بتحديثهم. عندما يلعبون اللعب الذي فيه القتال وفيه العنف يدخلون عليهم ويحدثونهم عن نصرة الإسلام وعن أن داعش تقيم الخلافة الإسلامية، وأن الواجب على الإنسان أن يبدأ بأقرب الناس إليه وبوالديه وبالعلماء، لأنه بهذا يحقق الجهاد في سبيل الله. فالأمر خطير والمكر كبير، والواجب علينا أن نتنبه لهذه النقطة العظيمة. والنقطة الثالثة الحرص على البعد عن الفتن، فليس في القرب من الفتن خير مهما كان حال الإنسان. ولذلك قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. وصدق حذيفة رضي الله عنه حيث قال: إياكم والفتن لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفت كما ينسف السيل الدمن. ولا يزال العبد بخير ما ابتعد عن الفتن، والقرب من الفتن يوشك أن يذهب بعقل الرجل حتى يتردى فيها. قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. وفي البعد عن الفتنة منع لها من أن تقع في القلب، والفقهاء يقولون المنع أسهل من الغفر، كما أن في ترك اجتلاب الفتن للبلد منعا من وقوعها فيه ودفعا لها، والدفع أسهل من الغفر. والفتن إذا وقعت صعب على العقلاء إخفاؤها. والنقطة الرابعة عرض ما يشبهه الناس وينسبونه للدين على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا المخرج وهذا الطريق المستقيم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال رجل: كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدر، فكتب له: أما بعد، أوصيك بتقوى الله والاتصال بأمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفر مؤونته، فعليك بلزوم السنة. والنقطة الرابعة الحرص على لزوم العلماء الربانيين والصدور عن أقوالهم، لأن الفتن كما يقول السلف إذا أقبلت عرفها العلماء وانغمس فيها الدهماء، وإذا أدبرت عرفها الدهماء. لماذا؟ لأن الفتنة إذا أقبلت تتزين للناس، تتزين بالغيرة على الدين، تتزين بقول المعروف والنهي عن المنكر، تتزين ويظن بعض الناس أن هذا الذي يتكلم لا يخاف الله لومة لائم، فتتزين فتغر، فإذا أفسدت تكشفت، وهناك يعرفها الدهماء. وهذا ما فسره المطرف بن عبد الله حيث قال: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت. ويقول الحسن البصري: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. أخي في الله، إذا وقع الاختلاف وكثر كلام الناس، ولا سيما فيما يتعلق بالفتن والأمور العامة، فالزم ركاب العلماء الأكابر في العلم والسن، واحذر مما ينفرد به الصغار في علمهم أو في سنهم، فإن في الشباب حدة تعجل بصاحبها إلى الفتنة. أما العلماء الكبار فهم كبار في علمهم وكبار في سنهم، ومع علمهم قد جربوا الحياة وانكسرت فيهم حدة الشباب وغلبت عليهم الأناة، فلا يصدرون إلا عن علم علموه ورأي أحكموه، فهم عن العلم يصدرون وبالحكمة للواقع يفهمون، والبركة معهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وسئل عبد الله بن المبارك وهو من هو في العلم بحضرة سفيان بن عيينة فقال قولا عظيما: قال: نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. فهذه الفتن التي تنزل بالمسلمين يجب علينا أن نردها إلى أهل العلم، إلى أهل البصيرة الذين عرفوا بالتوحيد والسنة، الذين لا يسمع منهم إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: علماء كبار. وإن الله عز وجل في بلدنا قد أنعم علينا بحمد الله بعلماء كبار يقصدهم الناس من كل مكان، وتؤسل إليهم الفتاوى من كل مكان، فعلينا أن نلزم ركابهم، علينا نحن العامة، علينا نحن طلاب العلم، علينا نحن الدعاة أن نسير خلف علمائنا، وأن نلزم ركاب علمائنا، وأن لا نتقدم عليهم، وأن لا نفتات عليهم. فإن هذا وإن كان واجبا في كل زمان، إلا أنه في هذا الوقت أعظم، وفي هذه الفتنة أشد. والنقطة الخامسة: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة رأس الخير، ولا جماعة إلا بإمام، والفرقة رأس الشر. فعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ونحن في هذا البلد المبارك من الله عز وجل عليه. علينا أن نتنبه وأن نحمي بيوتنا وأن نحمي مجتمعنا وأن نحمي بلادنا وأن نحمي بلاد المسلمين من خطر هذا التنظيم العظيم التنظيم الخطير. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين وأن يديم الخير والأمن في بلادنا وأن يجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر وأن يوفقنا للقيام بحق علمائنا والأخذ بأقوالهم. أسأل الله عز وجل أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين وولاة أمرنا وعلماءنا وشعب هذا البلد وغيره من المسلمين من كل شر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان الرحيلي على هذه المحاضرة المباركة، ونذكر الإخوة الحضور بندوة الأسبوع القادم التي ستكون بإذن الله بعنوان براءة الدولة السعودية وعلمائها من الغلو والتطرف. سيلقي هذه الندوة ويشارك فيها إن شاء الله الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد والدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر. نستمع الآن إلى توجيهات سماحة شيخنا مفتي عام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ورعاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أصدنا جميعا إلى هذه المحاضرة القيمة النافعة المفيدة. تفضل بلقائي على مسامعنا الدكتور سليمان البحيري وفقه الله ويحبه ويرضاه. كان الموضوع تصوير طريقة يسمونها بداعش، طريقتهم وتصوير باطلهم وكشف عن مذهبهم الباطل الذي يسيرون عليه، لأن هذه الفرق خدعت كثير من الجهال وانتزع الإسلام كذبا وزورا وادعت أنها دولة إسلامية وإلى آخر ذلك، وكل هذا خطأ لأن واقعهم وتعاملهم يتنافى مع الإسلام. فالإسلام شيء وواقع شيء آخر، إنما هي عصابات إجرامية وفساد قطع الطريق وظلم العباد، لا علم عندهم يهديهم إلى الطريق المستقيم، ولا عندهم مرع ولا خوف من الله، ولكن القوم على الهوى وصاحب الهوى إن لم يعصف الله ضلالا بعيدا. أفرأيت من اتخذ إلهه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله يذكرون. هذه المذاهب الباطلة التي قال طريق الله المستقيم هي على ظهر أم الكلية، قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فصراط الله كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخلافهما سبل ضلال وشر متنوعة مختلفة لكنها تلتقي به أعداء الإسلام وأهله. هذه الفرق الضالة التي خدعت الناس وصغرهم الأبرياء وصغر النساء وضرع لهم الشر والفجور والبلاء في الأمة الله به عليهم. هؤلاء هم خوارج، ولكن الخوارج أوائل أظهر منهم، فالخوارج الأوائل انطلقوا من غيره وإن كان الجهل ومن مبدأ الغيرة والملكة، لكن هؤلاء لا، هؤلاء أهل فكر سيء، فكر منافي للعقيدة، فكر منافي لكل خير، لا ترى من خيرا ولا تزعم خيرا، وإنما هم جهل كلان جاءوا لضرب الأمة وإفسادها وإضعاف كيانها وإضعاف قوتها، فأشغل الأمة عن واقع مهماتها وأصبح لشغل شاغل الأمة بما هم فيه من الفساد والشر. ففي الشام والعراق شر من هؤلاء استولوا لك على كثير من البلاد وعاملوا أهلها بكل قسوة بكل عمل سيء وبكل خلق رذيل، بعيدون عن الإسلام كل البعد، لا التقاء لهم بالإسلام على أي سبيل، ولكنه الشر والبلاء ومحاولة هذه العقيدة. فيجب علينا أن ننتقل بأنفسنا وأن نصغ لهؤلاء ونخدع بهم، قال الله جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فإذا قاتلهم الله أن يفكون. هؤلاء من هؤلاء تحسبهم على خير تظن بهم خير، ولكن الواقع على الأرض واقع خلاف ذلك، قاتل المسلمين واستحباب دماء المسلمين وأعراضهم ونهب أموالهم والإفساد في الأرض وإضعاف قوة الأمة والسعي لكل شر، يدعون الأوثان ويقاتلون الإسلام. إن أعمالهم بشينة تصيب أخلاقهم فظيعة سيئة، وإن التحذير منهم وإبعاد الناس عنهم وتصوير واقعهم أمر مهم، لا بد أن نصور واقعهم وأن نكشف عن خراياتهم وأن نوضع الأمة المنزل كانوا عليه، لعل الله يرتعب الأمة ويستجيبهم ويتعاون معهم ويعلموا أن التعاون مع ظلم وعدوان ما أسرس في الدماء قتل الأبرياء استباحة ذلك، كل ذلك من شر. فلا نسأل الله السلامة والعافية. والحقيقة أن الشيخ سليمان تحدث حديث واسع وأفاض الموضوع جزاه الله خيرا، قال قولا مؤسسا الكتاب والسنة وما عليه سلم وسلم هو الأمة من التهديد والأمة الضالة والذي شطنا سلم عن طريق المستقيم. جزا الله الشيخ سيدي عما قال خيرا وصلى الله على محمد.
شكر الله لسماحة شيخنا على هذا التعليم وهذه التوجيهات، ونستأذن سماحته في طرح بعض الأسئلة. يقول هذا السائل أحسن الله عليك سماحة شيخنا، إذا أردنا أن نزيل الباطل فهل هناك مانع من أن نذكر أصله وهو بعض رموز الجماعات الإرهابية التي تحث الناس على الخروج على ولاة الأمر ونحو ذلك؟
لا بد من هذا، لأنك إذا حذرت منهم كرموز بارزون رموز بارزين لا بد من تحذير منهم من هذه الجهة الباطلة، يظنها جهاء مخدرة فهي باطلة وخدرة.
أحسن الله إليكم، هذا يقول شخص قام بإعطاء هبة لأبنائه بالتساوي بناء على فتوى من طالب علم متفقه على المذهب المالكي، وبعد توزيع بسنة تبين له أن تقسيم الهبة يدخل تحت قوله تعالى الذكر مثل حظ الأنثيين، فماذا يفعل؟ هل يريد توزيع الهبة أو ماذا يفعل؟
حقيقة الأصل في التقسيم العدل، الله جل وعلا أعلى العادلين، قال يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، وبمثل الحنان رحمهم يقولون يجب التعديل في عطية الأب على أبنائه وقسمته على كتاب الله، فالأولى أن نجعل القسم على العدل هو أن نجعل الذكر ضعف حظ الأنثى، لكن الذي وقع الآن ومضى مضى إن أراد مستقبلا أن يعمل فليلتزم العدل، والعدل الآن قسم بما أعطى كل حقه وانتهى الموضوع، لكن المستقبل ينبغي أن يلاحظ أن العطية كالإيرادة لتوظيف الذكر والأنثى.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول كيف لنا أن نحصن أفكار شبابنا من داعش وغيرها في الوقت الذي يسمعون بعض الدعوات من مشاهير وغيرهم تلميحا أو تصريحا للانضمام إليها؟
نحصن الشباب أولا في تعليمنا وأن يكون معلمون نشيطين في هذا الشيء، هذا الشباب من المعلمين والمعلمات، تحذير الشباب وتحذير من هذه المواقع الخطيرة تشخيصها وبيان أن خطر وضرر، الخطير في المسجد يبين ويوضح، الإعلام على اختلافه ووسائله لا بد أن يكون نشاط جيد بهذا. ثانيا أن هؤلاء الذين يدعو الناس إلى هؤلاء إلى خروج هؤلاء بين أمرين، إما جاهل بحقيقة أمرهم وإما وجد في قلبه مرض، ما في مسلم في قلبه إيمان جد الخروج معهم إلا إنسان جاهل فيه أو في قلبه مرض النفاق عياذا بالله، فإن هذه فئة ضالة محال الحق، يعني معتمد على أهل الباطل، يعني جلبوا من أوروبا وفي آسيا فئات شتى لقتال الإسلام من ديار المسلمين، أعمالهم وأفعالهم وما يرسمون من خطط كلها تصب بإعداد الإسلام وأهله.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول داعش جماعة خارجية، ولكن ما هو أصلها في الجماعات المعاصرة؟
والله هذه الجماعة ما سمعنا بها من سنوات من قبل، ما سمعنا بها إلا من ثلاث سنوات، وهم كما قال الشيخ سليمان فرقة من الخوارج الحديثة، فهم خوارج وظلمة وطغاة وفساد، وليس لهم أي منهج، إنما هم أمة يعني ظالمة غاصبة ما لهم منهج يمشون الإسلام عليه صحيح، منهجه الإفساد والفساد لا قول أكثر.
سماحة شيخنا، هذا السائل لعله شاب فرنسي يسأل يقول ما نصيحتكم لشباب فرنسا الذين يمشون إلى داعش سرا ولا يخبرون أهلهم؟
أقول هذا خطأ، تحذير منهم لا بد من تحذير أهلهم من ذلك، لأن خروجهم على الفئة خروج على باطل، فئة ما لا دين، قد معركة جاهلية عمية، إنما والعياذ بالله جاء بهم الإفساد، جاءوا من أوروبا بأحد أهل الإسلام أوروبا، وجاءوا من أمريكا وجاءوا من المكان للإنسان والقتل والتدمير للإنسان وهذا. هؤلاء يعني عداوتهم للإسلام ظاهرة من جميع صرفاتهم، لا يشك مسلم بأنهم أعداء للإسلام بجهة.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول: كيف نرد على من يقول لماذا تقتلون الخوارج ومنهم من هو جاهل أو منهم من يصلي؟
وإن صلى وإن كان إذا اعتنق هذا المذهب ولم يرجع بعدما عرف به ولم يرجع يقال يتحيّر أحدهم صلاة بصلاتهم وقرار بقراءتهم، يعني هذه قراءة القرآن كما قال إن الله قال بالمنافقين والآيتنا قليلة والخوارج يذكرن كثيرا، وهم تسبيح وتهليل في القرآن، لكن عقول فاسدة أهواء ضلت عن سبيل السبيل. وإن سلم وإن صام ما داموا يعتقدون كفر المسلمين واستباح دمائهم وأموالهم وأعراضهم وهم كفار وهم خوارج وهم القاتل، وإن سلم وصبر.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أنهم يبرقون من الدين، وقال أيضا: لأقتلنهم قتل عاد، وأكثر من الحث على قتلهم، هل يستدل بذلك على كفرهم؟
والعلماء اختلوا بذلك، يقول بعض العلماء إن علي ويكفرهم بأول أمر، لكن لما استباحوا دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فكفرهم المسلمون بعد أن رأوا أنهم يعني استمرأوا القتل والخروج وقتل المسلمين دماءهم وأموالهم، حكموا بكفرهم بأول أمر، ما يعني يدهم شبهة، لكن لما تبين الأمر أن هذه فئة فئة ضالة عدوانية لا شك أن مذهب باطل ومذهب كفر وضلال.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل يسأل عن شبهة من شبه الدواعش أن لديهم حديث في البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه حرق أحد المسلمين.
علي أبو بكر حرق أحد، أبو بكر حرق المرتدين، حرق بعضهم لأنه رأى أنهم يعني تجاوزوا الحد بأمورهم فحرقهم من باب التأكيد بهم، حرق أولئك من التنكيل من الله والله لما رأى ردتهم وعدم رجوعهم وضلالهم وأنهم قاموا في هذا الردة حرقهم من الله، وإن كان أولئك قتلهم لكنه رضي الله عنه كما فعل علي بالرافضة لما حرق أولئك الغالية حرقهم بالنار وتأسف بعدها لما قيل السنة والنبناء يحرق بالنار، لكن علي ما تحملهم لما سجدوا له فغلوا فيه ما استطيع يتحمل أي يصغر عنه فحرقهم بالنار غضبا وسخط على العلم الباطل.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا السائل الجزائري يسأل عنه،
لكن هؤلاء حرقوا المسلم بغير حق، الصديق حرق مرتد، هؤلاء حرقوا المسلم مصلي صائمين، ما حرقوا كفر، حرقوا المسلم صائمين مصلي.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا السائل الجزائري يسأل يقول: هل الحكام الذين يحكمون بالقوانين والظهير يعتبرون مبدلين أو مستبدلين للشريعة، وما هو الضابط في ذلك؟
يا أخي، الحكم بما أنزل الله على المسلمين، من خرج عن هذا إن كان جهل علم، إن كان عالم منويا له الشبهة التي أخطأ بها، لكن التكبير ما يكون إلا لمن رأى أن القانون أن الأنظمة أعدل من حكم غير الشريعة، يرى أنها أعدل بحكم الله أو أنها مساوية لحكم الله، ما يجب أن يضلع من حكم القوانين الوضعية للمغير الشريعة يجعلها من حكم الله أو يجعلها أفضل، فإنها لكم ضلال.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل عن قول الإمام البربهاري يرجو توضيحه، وهو قوله: وليس له أي سلطان إذا فارقوه أن يضربهم ولا يجلس على جريحهم ولا يأخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، انتهى كلامه، ثم يقول: وبعضهم يجبر ثم يعود.
هذا الكلام قالوا عليه الغالب لما قتلهم، قال: لا يكثر على جريحهم وأسفى أموالهم أموال، قالوا عليه الغالب بعدما قتلهم، لكن الحقيقة أن هؤلاء الخوارج من تأمل مذهبهم تأمل صحيح رأى أنهم ضلال وأنهم يدين منكم الشفاعة يخلاكم في النار ويستمع دماء المسلمين. هؤلاء يا شيخ أعمالهم الحقيقية يدل على أنهم كفروا لا خير فيهم.
أحسن الله إليكم سماحة شيخنا، هذا يسأل عن حكم بخاخ الربو أثناء الصيام.
لا مانع إن شاء الله، لا مانع إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، هذا يقول هل من وقع في قول وافق فيه مبتدعا من وجه ولكن أصوله سلفية يحكم عليه بالبدعة؟
يعني إذا قال قولا شرعيا ووافق المبتدع إذا كان قوله شرعيا وإن كان ما دام القول معتمد على الكتاب والسنة فلو قالوا ابتدعوا بالشيء أنا قلت حقا إذا وافقني بموافقة الحق لا مانع منه.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم وقول ونهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين.
النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنهى عن قتل المصلين لأن في أول الإسلام من أسلم من صلى فقد أسلم دخل في الإسلام، من صلى دخل في الإسلام، إن يعني إن كان صادقا استوقف الخير وإن كان منافقا عن المنافقين عندما صلى، لكن إنه كان من المصلين لأنهم بالصلاة دخلوا في مسمى الإسلام فلا يقتلون إلا بعدما يرى منهم ما يخالف ذلك. الأصل أن من نطق بلا إله إلا الله دخل الإسلام وعصر دمه وماله، ومن صلى دخل حتى من أنت دخل بالإسلام، لكن ينتظر إذا سار على نهج الإسلام الصحيح الله الحمد لله وإذا كان منافقا لله.
أحسن الله إليكم، هذا السائل يسأل ويقول بعض الدعاة ممن هو متأثر بمناهج التكفير لا يصرح بذلك في العلن ولكن تجده يؤيد التكفيريين ويطعن من تمسك بمنهج السلف، فهل يحذر من أمثال هؤلاء؟
لا يحذر، هذا خطر، يكون يدعو إلى منهجهم وإلى ضلالهم هذا خطر، يحذر من ذلك، يقول هذا خطر لا يجوز يظهر في قلبي محبة هؤلاء.
وهذا داعي يسأل عن قائد داعش وهو من يسمى بالبغدادي، هل يعتبر كافراً؟
أنا لا أعرف، لكن المذهب هذا مذهب دواعش على حقيقة ضلال، مذهبهم على حقيقة ضلال، وهؤلاء ليسوا بمسلمين ولا مسؤولين ولا بدون قيمة، هؤلاء قطعوا طريق وإصابوا الفساد والشر، لا خير فيهم ولا في رؤسائهم، كلهم إصابوا شر وفساد، ليسوا من أهل الخير والصلاح، وليسوا ممن يثق بهم، هؤلاء بيئات مجرمة ضالة مضلة.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول ما هي الطرق المثلى لمحاربة هذا التنظيم على مستوى الأسرة والأفراد؟ نريد توجيهكم في ذلك.
الأسرة يحذرون أبنائهم، وإن سمعوا شيئا من هذه التأثرات يعني نصحوهم حذروهم وخوفوهم من الله ومن الأثار السيئة، وكذلك المجتمع عموما ينهض المسؤولية فلا يقرها ولا يرضى عنه ولا يستر عليهم لأنه بعد مجرم.
نكتفي بهذا القدر من الأسئلة ونشكر لشيخنا حفظه الله هذه الأجوبة النافعة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم.